بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وقرة عيون الموحدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الشفاعة. هذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فيه بيان الشفاعة ومعنى الشفاعة وإيضاحها وبيان حكمها وحقيقتها، وكذلك بيان ما أثبته القرآن الكريم من الشفاعة وما نفاه منها. لأن الشفاعة نوعان: شفاعة منفية، وهذه الشفاعة هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والنوع الثاني من أنواع الشفاعة شفاعة مثبتة، وهذا النوع من الشفاعة التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا لأهل التوحيد، لا تكون للمشركين، تكون لأهل التوحيد. لكن هذه الشفاعة وهي الشفاعة المثبتة مقيدة بأمرين: الأمر الأول أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، لا بد أن يأذن الله سبحانه وتعالى إلا من بعد إذنه، أيضا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، فلا بد من هذين الشرطين: إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. فالمصنف رحمه الله أراد بهذه الترجمة أو هذا الباب إقامة الحجج والبراهين على أن ذلك هو عين الشرك، هو عين الشرك. ولذلك ساق المصنف قول الله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بالإنذار. الإنذار هو الإعلام مع التخويف، أو قيل هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. ولذلك جاءت النصوص بالأمر بالإنذار في آيات كثيرة كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أيضا قال سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، وغيرها من الآيات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن ينذر بهذا القرآن العظيم. فقول الله جل وعلا: وأنذر به، يعني بالقرآن، أنذر بالقرآن، يعني خوف يا محمد بهذا القرآن. والدليل قول الله جل وعلا: الذين يخافون أن يحشروا، يعني يخشون ويرهبون من الحشر يوم القيامة، لأنهم يؤمنون بالبعث والنشور والحشر والحساب والجزاء، فيخافون ويرهبون. فأنذرهم بالقرآن، أنذرهم بالقرآن. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني يوم القيامة، يبعثوا إلى ربهم يوم القيامة، وهم المقصود بذلك المؤمنون المخلصون الموحدون لله سبحانه وتعالى، الذين أخلصوا في عباداتهم ولم يصرفوا شيئا من العبادة أو من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ولم يقعوا في الشرك. هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه، يعني من دون الله، ليس لهم من دونه، يعني من دون الله، ولي، يعني نصير ينصرهم من دون الله، ولا شفيع، يعني ليس لهم واسطة يشفع لهم من عذاب الله لو وقع لهم العذاب لعلهم يتقون. فليس لهم واسطة ولا قريب يشفع لهم من النجاة من عذاب الله يوم القيامة لعلهم يتقون. التقوى هي امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه. ولذلك أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأن يخوف الذين يؤمنون بالبعث والنشور ويوقنون بأنهم سيقفون يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء والتقرير بالذنوب، وليس لهم نصير ينصرهم في ذلك الموقف العظيم المهيب، ولا شفيع يشفع لهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. فلعلهم إذا علموا بهذه الحقيقة وآمنوا بها فإنهم يتقون الله. هذه هي الحكمة من ذلك، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيمتثلون لأوامره ويجتنبون نواهيه. فهذه الآية فيها إثبات البعث ومن أنكر البعث فقد كفر بالله، لأن الله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، سماهم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن أنكر البعث فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية أيضا فيها نفي الشفاعة إلا بشروطها التي ذكرها العلم استنباطا من النصوص الواردة في ذلك، وهي إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. فهذه الآية دلت على نفي الشفاعة التي لم تتوفر فيها هذه الشروط، التي لم تتوفر في هذه الشروط. فطلب الشفاعة من المخلوق استقلالا دون الله شرك أكبر، وهذه هي هذا هي دلالة وجه الدلالة من سياق هذه الآية في هذا الباب كما ساقها المصنف رحمه الله تعالى. فمن طلب الشفاعة من المخلوق استقلالا دون الله جل وعلا فقد أشرك بالله شركا أكبر، كمن يطلبها من الأوثان وغيرهم ممن يزعمون أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى ليشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر، شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ساقه المصنف في هذا الباب، باب الشفاعة. ثم أورد المصنف قول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد، قل لله الشفاعة، يعني أن اللام لام الاستحقاق والملك، أن الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاعة، الشفاعة بيد الله. قل لله الشفاعة جميعا، لا يوجد أحد كائنا من كان يملك هذه الشفاعة إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، يعني أن الله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في السماوات وفي الأرض ومن فيهن، ومن ذلك الشفاعة، لأنه لا يملك أحد هذه الشفاعة إلا بإذن الله، لا يملكها استقلالا، لا بد بإذن الله ورضاه عن المشفوع له، أن يأذن للشافع أن يشفع وأن يرضى عن المشفوع له، لا بد من هذين الشرطين. ثم إليه ترجعون، يعني تبعثون بعد موتكم فيجازي الله سبحانه وتعالى كلا بعمله، يجازي كلا بعمله. فالله جل وعلا في هذه الآية أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يخبر الناس.
شيخنا الصوت متقطع.
الآن واضح؟
نعم بارك الله فيك.
في هذه الآية أمر من الله سبحانه وتعالى أن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بأن الشفاعة بجميع أنواعها هي ملك لله، لا ينازعه فيها أحد، ولا يستطيع أحد أن يشفع لأحد بدون إذن الله سبحانه وتعالى، يعني لا يستطيع أحد أن يشفع استقلالا بنفسه دون أن يأذن الله له، لا بد من إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، ولا بد أن يرضى الله عن المشفوع له، لأن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون، متصرف في السماوات وفي الأرض ومن فيها، وأن الناس لا بد لهم من يوم يرجعون فيه إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهناك الجزاء والحساب ينتظر الناس. ولذلك الشفاعة أنواع، وهي ملك كل أنواع الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، لا ينالها أحد إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع له. وأيضا هذه الآية فيها إثبات البعث والنشور والحساب والجزاء، فمما دلت عليه هذه الآية أن الشفاعة بجميع أنواعها هي ملك لله، هي ملك لله سبحانه وتعالى، ولا ينالها أحد إلا بإذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. فمن طلبها من غير الله استقلالا فقد أشرك بالله شركا أكبر، أشرك بالله شركا أكبر. ولذلك الله جل وعلا قال قل لله الشفاعة جميعا، فقوله جميعا تدل على أن الشفاعة أنواع، أن الشفاعة أنواع وليست نوع واحد. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ثمانية أنواع، ذكروا ثمانية أنواع للشفاعة. النوع الأول الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى التي جاءت في الحديث أن أولي العزم من الرسل يتأخرون عنها حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش ثم أو يخر ساجدا ثم يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي إلى آخر الحديث. هذه هي الشفاعة الكبرى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة النوع الثاني من الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهذا النوع جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه عند البخاري ومسلم، حديث طويل. النوع الثالث من أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته عليه الصلاة والسلام، يعني وجبت لهم النار فيشفع لهم ألا يدخلوها فيدخلهم الله عز وجل الجنة فيغفر لهم ذنوبهم ولا يعذبهم في النار. وهؤلاء هم من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. النوع الرابع من أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في العصاة من أهل التوحيد، من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم بأن يخرجوا من النار. ووردت أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تدل على ذلك. النوع الخامس من أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من أهل الجنة، يعني قد استحقوا دخول الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم في الجنة، لأن الجنة درجات، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم في الجنة. النوع السادس من أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب للتخفيف عنه من عذاب النار، لأنه من أهل النار لكن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أن يخفف عنه العذاب في نار جهنم. النوع السابع شفاعة الأفراط، يعني الذين ماتوا وهم صغار، الأولاد الذين ماتوا وهم صغار يشفعون لوالديهم المؤمنين يوم القيامة، يعني من مات له ولد أو بنت صغير في العمر فإنه يشفع لوالديه المؤمنين يوم القيامة. والنوع الثامن من أنواع الشفاعة شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، كما جاء في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب سبعون من أمتي يدخلون الجنة بغير سبعون ألف من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع كل واحد سبعون ألفا، فكل واحد يشفع لسبعين ألف بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهذه شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. هذه أنواع الشفاعة التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى استقراء للنصوص الواردة في ذلك. ثم ساق المصنف قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر الآية. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، يعني لا يوجد أحد يشفع بدون إذن الله، هذا تحدي من الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالله جل وعلا ينكر في هذه الآية على من طلب الشفاعة من أحد بدون إذن الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك بالله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض ولا يعجزه ذلك سبحانه وتعالى، لأنه القوي القادر الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم ختم الآية بقوله: وهو العلي العظيم، وهذان اسمان من أسماء الله، العلي بذاته وصفاته، والعظيم الذي ليس أعظم منه شيء، لا يوجد شيء أعظم من الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها إثبات خمسة أسماء من أسماء الله، وهي الله والحي والقيوم والعلي والعظيم، وأيضا فيها نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا بدون إذن الله، لا بد من إذن الله، وأيضا فيها إثبات الشفاعة بإذن الله للشافع أن يشفع، وكذلك إثبات المشيئة لله، وإثبات الكرسي لله، وإثبات كمال القوة لله والعلم، القوة والعلم من صفات الله، وكذلك إثبات صفة العلو لله، علو الذات وعلو الصفات، وإثبات العظمة لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية نفت الشفاعة عن المخلوق استقلالا أيضا بدون إذن الله سبحانه وتعالى، لا بد من إذن الله، ومن طلبها من غير الله استقلالا فقد أشرك بالله شركا أكبر. ثم ساق المصنف رحمه الله قول الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك، يعني كثير من الملائكة، كثير من الملائكة لا تغني، يعني لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذان هم الشرطان: الإذن والرضا، أن يأذن الله للشافع أن يشفع حتى لو كان ملكا من الملائكة، لا يشفع لأحد إلا بإذن الله ورضا الله، بإذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، لا بد من إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد، أما الذين وقعوا في الشرك فلا يأذن لهم بالشفاعة ولا أن يشفع لهم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبرنا أن السماء، أن في السماوات يوجد الكثير من الملائكة، ومع كثرتهم وعلو منزلتهم عند الله فإن شفاعتهم لا تنفع أحدا إلا بإذن الله، إلا بإذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، حتى لو كان الشافع من الملائكة، حتى لو كان الشافع ملكا من الملائكة، فلا بد من إذن الله للشافع ورضاه عن للمشفوع له بهذه الشفاعة. والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما ورد في حديث أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا يدل على أن الشفاعة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا لأهل التوحيد، عن أهل التوحيد. فهذه الآية مثل الآية التي قبلها تدل على نفي الشفاعة عن كل مخلوق إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضا عن المشفوع له، لا بد من هذين الشرطين. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الخطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا الذين زعمتم. قل ادعوا الذين زعمتم، يعني اتخذتموهم آلهة دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني وزن ذرة سواء من الخير أو الشر لا يملكونها، هي كلها ملك لله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض. وما لهم فيهما، يعني ما لهم للأصنام، هؤلاء الأصنام فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض ما لهم مشاركة مع الله سبحانه وتعالى، وما له منهم من ظهير يعني معين ونصير. فالله جل وعلا يتحدى المشركين أن يسألوا معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله أن يجلبوا لهم النفع ويدفعوا عنهم الضر، لأنهم لا يملكون وزن ذرة من الخير أو الشر لا في السماوات ولا في الأرض، كل ذلك ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يشفع لهم إلا بإذن الله وأن يكون من أهل التوحيد وأن يرضى الله جل وعلا عن الشافع عن المشفوع له. فهذه الآية التي ساقها المصنف دلت على نفي الشفاعة بدون إذن الله للشافع، ومن طلبها من المخلوق استقلالا فقد أشرك بالله شركا أكبر، ومن ذلك طلبها من الملائكة وغيرهم. فهذا هو المعاني المستنبطة من هذه النصوص الواردة في هذا الباب التي ساقها المصنف في باب الشفاعة. فلا بد لإذن الله للشافع أن يشفع، ولا بد من رضا الله للمشفوع له، ولا بد أن يكون الشافع والمشفوع له من أهل التوحيد، من أهل التوحيد، لأن الشفاعة لا تنفع المشرك. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.